بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، والذي انتهى بنا الدرس إلى بيان وضوء الصبيان واغتسالهم وصفوفهم، حيث يقول يرحمه الله. اقرأ يا جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الأذان في باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم، وقد مرت معنا الأحاديث بالأمس. ثم ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى قال: وقد أورد المصنف في الباب الذي يليه حديث أبي قتادة رفعه: إني لأقوم إلى الصلاة الحديث.
وهذا الحديث مضمونه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأقوم للصلاة، وهو ينوي أن يطيل في القراءة، لكنه يسمع بكاء الصبي فيخفف من الصلاة ومن القراءة إشفاقا بأمه كي لا تنزعج من بكاء صبيها. وهذا ظاهره أن الأمهات يحضرن معهم صبيانهم إلى المسجد، ولهذا يسمع النبي صلى الله عليه وسلم بكاءهم، ويندر ويبعد أن يكون بكاء الصبيان في بيوتهم، يعني دون شهود الجماعة. والذي يتناسب مع الترجمة أن شهود الصبيان مع أمهاتهم في المسجد، ولذلك يسمع بكاءهم فيخفف الصلاة لأجل ذلك. فهذا من الأدلة التي تدل على مشروعية حضور الصبيان إلى المساجد وإلى شهود الجماعة مع المصلين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: إني لأقوم إلى الصلاة الحديث، وفيه: فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. وقد قدمنا في شرحه في أبواب الجماعة أن الظاهر أن الصبي كان مع أمه في المسجد وأن احتمال أنها كانت تركته نائما في بيتها وحضرت الصلاة فاستيقظ في غيبتها فبكى بعيد، لكن الظاهر الذي فهمه أن القضاء بالمرئي أولى من القضاء بالمقدر. انتهى.
لا.
قال: وقد تقدمت مباحثه في أبواب المواقيت، وساقه المصنف هنا من طريق معمر وشعيب بلفظ معمر، ثم ساق لفظ شعيب في الباب الذي بعده. وقوله قال عياش وقع في بعض الروايات قال لي عياش، وهو بالتحتانية والمعجمة، وتحول الإسناد عند الأكثر من بعد الزهري، وأتمه في رواية المستملي، ثم ختم الباب بحديث ابن عباس في شهوده صلاة العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صرح فيه بأنه كان صغيرا، وسيأتي الكلام
عليه. يعني أن ابن عباس شهد مع الجماعة في صلاة العيد، وأنه عندما شهدها كان صغيرا، يعني لم يكن قد بلغ، وأنه أخبر بأنه شاهد النبي صلى الله عليه وسلم مع بلال وهو يعظ النساء بعد أن وعظ الرجال، وأن بلالا كان يلقى في كمه أو في ثوبه الحلي التي كان النساء يتصدقن بها. هذا ما شاهده ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في هذه الصلاة، فدل على مشروعية شهود الصبيان في صلاة الجماعة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقد صرح فيه بأنه كان صغيرا، وسيأتي الكلام
وهذا
عليه.
وهذا التصريح منه يعني يؤكد ما استدل له البخاري رحمه الله من مشروعية شهود الصبيان للجماعة.
قال: كان صغيرا، وسيأتي الكلام عليه في كتاب العيدين. وترجم له هناك باب خروج الصبيان إلى المصلى، واستشكل قوله في الترجمة وصفوفهم، لأنه يقتضي أن يكون
هنا لما قال يعني شهود أن الصبيان يعني شهود الصبيان أو حضور الصبيان وشهودهم الجماعة ووجوب الغسل وصفوفهم، ومحل الشاهد قوله وصفوفهم، وهذا يشعر بأن الصبيان يقيمون صفوفا مستقلة بهم، والظاهر أنه لم يقصد الإمام البخاري ذلك، وإنما قصد أنهم متى دخلوا في الصفوف وتصافوا مع الرجال فإن وجودهم وبقاءهم ووقوفهم مع الرجال البالغين في الصفوف هذا يعني يجزئ ولا بأس به، وأنه يقومون مقام الرجال، حيث لو وقف معهم رجل فإنه لا يعتبر واقفا وحده في الصف، وإنما يعتبر واقفا مع غيره من الرجال. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: واستشكل قوله في الترجمة وصفوفهم، لأنه يقتضي أن يكون للصبيان صفوف تخصهم، وليس في الباب ما يدل على ذلك، وأجيب بأن المراد بصفوفهم وقوفهم في الصف مع غيرهم.
نعم.
وفقه ذلك هل يخرج من وقف معه الصبي في الصف عن أن يكون فردا حتى يسلم من بطلان صلاته عند
هنا، لأن جاء في الحديث أن الرجل لا يقف في الصف وحده، وإنما ينبغي له إذا أراد الصلاة مع الجماعة أن يصف مع غيره من الرجال. لكن هنا مشروعية صلاة الصبيان مع الرجال، لو أن صبيا وقف بجانب رجل وصلى معه هل يعتبر المصلي يعني واقف مع الرجال باعتبار ما سيكونون، أو أنه يعتبر واقف وحده في الصف؟ ومعروف أن أهل العلم اختلفوا في صلاة الرجل وحده في الصف، فروي عن الحنابلة أنه لا تجزيه هذه الصلاة، وعليه أن يعيد الصلاة ما دام قد وقف وحده في الصف. ففي هذه الحالة كأن الإمام البخاري رحمه الله يستدل بأن وقوف الصبي مع الرجل البالغ في الصف يجزيه ويتمم صلاته، ولا تعتبر صلاته باطلة أو ناقصة كما يراها بعض أهل العلم. لذلك أشار إلى هذا بقوله وصفوفهم، يعني مع الرجال، فهو مكمل لصلاة من يصلي معهم. وقد مر بنا فيما مضى مسألة صلاة أنس بن مالك رضي الله عنه مع الغلام لما صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم في بيت مليكة أو أم سليم. قال: فصففت أنا والغلام والعجوز خلفنا، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم وكانت الصلاة صحيحة، وأنس في ذلك الوقت كان رجلا محتلما بخلاف الصبي فإنه كان غلاما يعني قبل سن البلوغ. لكن الإمام أحمد رحمه الله فرق في الصلاة بين النافلة والفريضة، فلا يجيز وقوف الرجل البالغ مع الصبي في الصف في الفريضة، وأما في النافلة فأجاز ذلك اعتمادا واستنادا إلى هذا الحديث، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. وذهب بعض أهل العلم إلى كراهية ذلك، يعني أن هذا مكروه وليس بمبطل للصلاة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وفقه ذلك، هل يخرج من وقف معه الصبي في الصف عن أن يكون فردا حتى يسلم من بطلان صلاته عند من يمنعه أو كراهته؟ وظاهر حديث أنس يقتضي الإجزاء، فهو حجة على من منع ذلك من الحنابلة مطلقا. وقد نص أحمد على أنه يجزئ في النفل دون الفرض، وفيه ما فيه،
يعني وفيه ما فيه من الإشكال يعني أو الاعتراض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أنسا على وقوفه مع الغلام في صف واحد. نعم.
ذكر في الحاشية، قال: الصواب صحة مصافحة.
هذا الحاشية هذه تعليق من الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، يعني هو يرجح أن وقوف الصبي مع الرجل في صف واحد يجزئ في الصلاة سواء كانت فرضا أو نفلا. نعم. وهو خلاف ما عليه مذهب الحنابلة. نعم.
فقال: الصواب صحة مصافة الصبي في الفرض والنفل لحديثي أنس وابن عباس المذكورين في هذا الباب، والأصل أن الفريضة والنافلة سواء في الأحكام إلا ما خصه الدليل، وليس هنا دليل يمنع من مصافة الصبي في الفرض، فوجبت التسوية بينهما، والله أعلم. ابن باز.
هذا ما يتعلق بحديث أنس. وأما حديث ابن عباس فأراد منه رحمة الله عليه إلى قصة صلاة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته ليلة أن بات عند خالته ميمونة، فوقف وجاء ووقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فأداره النبي صلى الله عليه وسلم إلى يمينه، ووقف عن يمينه وصلى معه صلاة الليل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس.
يعني مشروعية ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهن على ذلك، سواء كان بالليل الذي تدوم فيه الظلمة، أو كان في الفجر في الصباح الذي يعني يكون بغلس، يعني أن يصلي الإمام الفجر بغلس يعني في وقت الظلمة، لكن صلاة الفجر وإن كانت بغلس إلا أنها بعد الصلاة يعني ينشق النور وترتفع الظلمة. نعم.
قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعتمة حتى ناداه عمر.
ومعنى أعتم يعني أخر صلاة العشاء التي يسمونها العتمة، صلاة العتمة، لأنها تقع في ظلمة الليل، حتى قال عمر رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: نام النساء والصبيان، أو نام الصبيان والنساء. فهو دليل على أن النساء يشهدن صلاة العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده. نعم.
قال: حتى ناداه عمر نام النساء والصبيان، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما ينتظرها أحد غيركم من أهل الأرض، ولا يصلي يومئذ إلا بالمدينة،
ولا يصلى يومئذ إلا بالمدينة،
ولا يصلى يومئذ إلا بالمدينة.
وذلك قبل انتشار الإسلام وقبل دخول الناس في دين الله في غير المدينة، حيث كان أهل المدينة يعني بعدما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إليهم كانوا يصلون في المدينة. نعم.
قال: ولا يصلى يومئذ إلا بالمدينة، وكانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول،
يعني بعد غياب الشفق الأحمر الذي يأتي عقب غياب الشمس إلى أن تشتد ظلمة الليل. نعم.
وقال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن حنظلة عن سالم ابن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن. تابعه شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا القيد وهو قوله: إذا استأذنكم نساؤكم بالليل، هل القيد معمول به وله يعني مفهوم على أنه يؤذن لهم في الصلاة بالليل لكن بالنهار لا يؤذن لهم. جاءت كثير من الروايات بذكر هذا القيد، إلا أن العلماء والفقهاء لم يعملوا بهذا القيد، وإنما جعلوا الحكم عام سواء كان بالليل أو بغير الليل يعني بالنهار، لكن تمسك بوجود هذا القيد بعض أهل العلم وخصوا الحكم والإذن بصلاة الليل. نعم، هو ما ليست مسألة الخوف، وبالعكس الظلمة هنا مطلوبة لاستتار النساء، لأنهن كن يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر ويخرجن من بيوتهن وهن متلفعات بمروطهن، وأنهن بمجرد ما يسلم النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة يقمن وينفتلن ويخرجن من المسجد قبل أن يعرفهم الرجال، قبل أن يعرفنا. ظاهره أن الصلاة أو أن شهودهن الصلاة في وقت النهار يكون يعني أكثر معرفة بهن من شهودهن الصلاة بالليل. نعم، قوله بالليل لأنه حديث جاء مقيدا بالليل، فبعض أهل العلم يقول إن هذا لا مفهوم له. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: قوله باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس. أورد فيه ستة أحاديث تقدم الكلام عليها إلا الثاني والأخير، وبعضها مطلق في الزمان وبعضها مقيد بالليل أو الغلس.
هذا هو المطلق بالزمان، يعني أتمنعون نساء الله إماء الله بيوت مساجد الله، فجاءت لا تمنعوهن مساجد الله، على أن الحكم مطلق يشمل الليل والنهار. نعم.
قال: فحمل المطلق في الترجمة على المقيد، وللفقهاء في ذلك تفاصيل ستأتي الإشارة إلى بعضها.
يعني فالأحاديث التي جاءت دون ذكر الليل محمولة على المقيد بالليل، فكأن الحكم يخص الليل دون النهار. نعم.
قال: فأول أحاديث الباب حديث عائشة في تأخير العشاء حتى نادى عمر نام النساء والصبيان، وقد تقدم.
فهو حديث جاء الخبر فيه بصلاة الليل، في صلاة الليل. نعم.
وقد تقدم سادسا،
فهو إن كان مطلق إلا أنه قيد بالليل. نعم.
قال: وقد تقدم سادسا لأحاديث الباب الذي قبله. ثانيها حديث ابن عمر في النهي عن منع النساء عن المسجد. ثالثها حديث،
وهذا الحديث اللي هو لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. نعم، وقد جاء هذا الحديث مطلقا ومقيدا.
قال: ثالثها حديث أم سلمة في مكث الإمام بعد السلام حتى ينصرف النساء،
وهذا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى بأصحابه الفجر، مكث في مجلسه حتى ينصرف النساء، ثم بعد ذلك يقوم ويأذن للرجال بالقيام. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وقد تقدم الكلام عليه قبل أربعة أبواب. رابعها حديث عائشة في صلاة الصبح بغلس ورجوع النساء متلفعات، وقد تقدم
يعني
الكلام،
متلفعات بمروطهن لا يعرفن من الغلس. نعم،
وقد تقدم الكلام عليه قبل في المواقيت. خامسها حديث أبي قتادة في تخفيف الصلاة حين بكى الصبي لأجل أمه،
وهذا في صلاة العشاء، مما يدل على أن المراد به بالليل.
قال: وقد تقدم الكلام عليه في الإمامة. سادسها حديث عائشة في منع نساء بني إسرائيل المساجد، وسأذكر فوائده بعد الكلام على الحديث الثاني وهو حديث ابن عمر. قوله عن حنظلة هو ابن أبي سفيان الجمحي وسالم بن عبد الله أي ابن عمر. قوله إذا استاذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد لم يذكر أكثر الرواة عن حنظلة قوله بالليل،
أي ذكر الحديث مطلقا إذا استاذنكم النساء إلى المسجد. نعم.
كذلك أخرجه مسلم وغيره، وقد اختلف فيه على الزهري عن سالم أيضا، فأورده المصنف بعدما بين بعد بابين من رواية معمر ومسلم من رواية يونس بن يزيد وأحمد من رواية عقيل والسراج من رواية الأوزاعي كلهم عن الزهري بغير تقييد
دون أن يقيد بالليل. نعم.
قال وكذا أخرجه المصنف في النكاح عن علي بن المديني عن سفيان بن عيينة عن الزهري بغير قيد.
يعني إذا استأذنكم النساء في إلى المسجد ولم يقيده بالليل. نعم.
قال ووقع عند أبي عوانة في صحيحه عن يونس ابن عبد الأعلى عن ابن عيينة مثله، لكن قال في آخره يعني بالليل.
يعني هذا قائل كأنه أدرج لهذه اللفظة ليبين أن المراد في الاستئذان في صلاة الليل. نعم. لا هي من قول ابن عيينة. نعم. في تفسير الحديث.
قال وبين ابن خزيمة عن عبد الجبار ابن العلاء أن سفيان ابن عيينة هو القائل يعني
يعني بالليل.
وله عن سعيد بن عبد الرحمن عن ابن عيينة قال قال نافع بالليل. وله عن يحيى بن حكيم عن ابن عيينة قال جاءنا رجل فحدثنا عن نافع قال إنما هو بالليل.
فهذا كله تفسير أو إدراج لهذا الحديث، وأن القائل هل هو ابن عيينة أو نافع شيخ ابن عيينة. نعم.
قال وسمى عبد الرزاق عن ابن عيينة الرجل المبهم، فقال بعد روايته عن الزهري قال ابن عيينة وحدثنا عبد الغفار يعني ابن القاسم،
فبين أن الذي قال بالليل هو عبد الغفار بن القاسم. نعم.
أنه سمع أبا جعفر يعني الباقر يخبر بمثل هذا عن ابن عمر. قال فقال له نافع مولى ابن عمر إنما ذلك بالليل، وكأن اختصاص الليل بذلك لكونه أستر، ولا يخفى أن محل ذلك إذا أمنت المفسدة منهن وعليهن.
نعم.
قال النووي استدل به على أن المرأة لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه لتوجه الأمر إلى الأزواج بالإذن.
بالإذن، فإذا كان الإذن مطلوب منهم في العبادة والصلاة فمن باب أولى أن يكون الإذن مطلوبا منهم في غير هذا. نعم.
قال وتعقبه ابن دقيق العيد بأنه إن أخذ من المفهوم فهو مفهوم لقب وهو ضعيف، لكن يتقوى بأن يقال إن منع الرجال نساءهم أمر مقرر، وإنما علق الحكم بالمساجد لبيان محل الجواز فيبقى ما عداه على المنع.
الأصل ما عداه على المنع إلا إذا كان للصلاة في المسجد. مفهوم لقب يعني مفهوم صفة، مفهوم حال، لأنه قال بالليل. نعم.
قال وفيه إشارة إلى أن الإذن المذكور لغير الوجوب، لأنه لو كان واجبا لانتفى معنى الاستئذان، لأن ذلك إنما يتحقق إذا كان المستأذن مخيرا.
إذا كان المستأذن
إذا كان المستأذن مخيرا
نعم
في الإجابة أو الرد.
فما دام هو الرجل المستأذن مخير إما أن يوافق يعني يأذن أو لا يأذن، لكنه طلب منه أن يأذن إذا كان الخروج للصلاة، فلغير الصلاة الأمر موكول إليه. نعم.
قوله تابعه شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر ذكر المزي في الأطراف تبعا لخلف وأبي مسعود أن هذه المتابعة وقعت بعد رواية ورقاء عن عمرو بن دينار عن مجاهد عن ابن عمر بهذا الحديث.
نعم.
ولم أقف على ذلك في شيء من الروايات التي اتصلت لنا من البخاري في هذا الموضع،
وإنما يعني هذه مسألة نبه إليها على أن المزي في كتابه الأطراف اللي هو تحفة الأشراف أشار إلى أن هذه الرواية موجودة من هذا الطريق، ولكن الحافظ يقول أنا ما وقفت عليها. نعم.
قال ولم أقف على ذلك في شيء من الروايات التي اتصلت لنا من البخاري في هذا الموضع، وإنما وقعت المتابعة المذكورة عقب رواية حنظلة عن سالم، وقد وصلها أحمد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة فذكر الحديث بزيادة سيأتي ذكرها قريبا.
نعم. نعم. وهي أن فيها هذه الزيادة الإذن في المسجد. نعم.
قال نعم أخرج البخاري رواية ورقاء في أوائل كتاب الجمعة بلفظ ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد، ولم يذكر بعده متابعة ولا غيرها، ووافقه مسلم على إخراجه من هذا الوجه أيضا وزاد فيه، فقال له ابن له يقال له واقد إذن يتخذنه دغلا.
هذا لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هذا الحديث اعترض ابنه، ذكره هنا في هذه الرواية أن اسمه واقد، وجاء في رواية أخرى متعددة أن المعترض إنما هو ابنه بلال، وأن أهل العلم يعني اختلفوا في ترجيح إحدى الروايتين هل هو بلال أو هو واقد، وبعضهم جمع بأن المسألة تكررت من الولدين من أبناء عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، مرة من بلال ومرة من واقد، وأن بلالا لما يعني اعترض وقال لنمنعهن ولنمنعهن، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه يعني اشتد عليه وشتمه، وفي بعض الروايات أنه لعنه، وفي بعض الروايات أنه قاطعه ولم يكلمه حتى مات، ذلك لأنه اعترض على أمر جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله هذا الخلاف وهذا التوضيح فيما سيأتي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ووافقه مسلم على إخراجه من هذا الوجه أيضا وزاد فيه، فقال له ابن له يقال له واقد إذن يتخذنه دغلا. قال فضرب في صدره وقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لا، ولم أر لهذه القصة ذكرا في شيء من الطرق التي أخرجها البخاري لهذا الحديث.
يعني لم يذكر قصة واقد وإنما ذكر قصة ابنه بلال. نعم.
قال وقد أوهم صنيع صاحب العمدة خلاف ذلك، ولم يتعرض لبيان ذلك أحد من شراحه، وأظن البخاري اختصرها للاختلاف في تسمية ابن عبد الله بن عمر فقد رواه مسلم من وجه آخر عن ابن عمر وسمى الابن بلالا فأخرجه من طريق كعب بن علقمة عن بلال بن عبد الله بن عمر عن أبيه بلفظ لا تمنع النساء حظوظهن من المساجد إذا استأذنكم. فقال بلال
إذا استأذنكم والذي استأذنكم
إذا يعني غير مشكلة إذا استأذنكم.
نعم.
فقال بلال والله لنمنعهن الحديث. قال وللطبراني من طريق عبد الله بن هبيرة عن بلال بن عبد الله نحوه وفيه فقلت أما أنا فسأمنع أهلي فمن شاء فليسرح أهله. وفي رواية يونس عن ابن شهاب الزهري عن سالم في هذا الحديث قال فقال بلال بن عبد الله والله لنمنعهن. ومثله في رواية عقيل عند أحمد وعنده في رواية شعبة عن الأعمش المذكورة فقال سالم أو بعض بنيه والله لا ندعهن يتخذنه دغلا الحديث. ودغلا شيخنا ايش المقصود بدغلا؟
يعني سببا للفتنة وسببا للمخالفة.
أحسن نعم. الله إليكم. قال والراجح
يعني
من
لو جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت لو يعني لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء يعني بعده عند خروجه من المساجد لمنعهن، دل ذلك على أن الفتنة التي تقع أو الدغل الذي يقع هو المخالفة، خصوصا إذا كانت في شيء من مخالفة آداب الآداب المطلوبة من النساء كالطيب والزينة وغير ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال والراجح من هذا أن صاحب القصة بلال لورود ذلك من روايته نفسه ومن رواية أخيه سالم، ولم يختلف عليهما في ذلك وأما هذه الرواية الأخيرة فمرجوحة لوقوع الشك فيها، ولم أره مع ذلك في شيء من الروايات
عن رواية واقد. نعم.
ولم أره مع ذلك في شيء من الروايات عن الأعمش مسمى ولا عن شيخه مجاهد، فقد أخرجه أحمد من رواية إبراهيم ابن مهاجر.
كلهم قالوا ولد لعبد الله بن عمر يعني ولم يسموه. نعم.
قال فقد أخرجه أحمد من رواية إبراهيم ابن مهاجر وابن أبي نجيح وليث ابن أبي سليم كلهم عن مجاهد ولم يسمه أحد منهم. فإن كانت رواية عمرو بن دينار عن مجاهد محفوظة في تسميته واقدا فيحتمل أن يكون كل من بلال وواقد وقع منه ذلك إما في مجلس أو في مجلسين. وأجاب ابن عمر كلا منهما بجواب يليق به.
نعم. أحدهم ضربا في صدره والثاني لعنه. نعم.
ويقويه اختلاف النقلة في جواب ابن عمر، ففي رواية بلال عند مسلم فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته يسبه مثله قط. وفسر عبد الله بن هبيرة في رواية الطبراني السب المذكور باللعن 3 مرات. وفي رواية زائدة عن الأعمش فانتهره وقال أف لك. وله عن ابن نمير عن الأعمش فعل الله بك وفعل. ومثله للترمذي من رواية عيسى ابن يونس. قال ولمسلم من رواية أبي معاوية فزبره، ولأبي داود من رواية جرير
يعني زبره يعني نهره.
ولأبي داود من رواية جرير فسبه وغضب. فيحتمل أن يكون بلال البادئ فلذلك أجابه بالسب المفسر باللعن. وأن يكون واقد بدأه فلذلك أجابه بالسب المفسر بالتأفيف مع الدفع في صدره.
نعم.
وكأن السر في ذلك أن بلالا عارض الخبر برأيه ولم يذكر علة المخالفة، ووافقه واقد
لكن واقد ذكر علة المخالفة وهي قوله إذن يتخذنه دغلا. وأما بلال فقال والله لمنعهن، ولم يذكر علة، يعني بس خالف الأثر. نعم، خالف الخبر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال ووافقه واقد لكن ذكرها بقوله يتخذنه دغلا، وهو بفتح المهملة ثم المعجمة، وأصله الشجر الملتف، ثم استعمل في المخادعة لكون المخادع يلف في ضميره أمرا ويظهر غيره، وكأنه قال ذلك لما رأى من فساد بعض النساء في ذلك الوقت وحملته على ذلك الغيرة. وإنما أنكر عليه ابن عمر لتصريحه بمخالفة الحديث، وإلا فلو قال مثلا إن الزمان قد تغير وإن بعضهن ربما ظهر منه قصد المسجد وإضمار غيره لكان يظهر ألا ينكر عليه. وإلى ذلك أشارت عائشة رضي الله عنها بما ذكر في الحديث الأخير، وأخذ من إنكار عبد الله على ولده،
يعني عائشة رضي الله عنها سيذكر حديثها أنها أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم لو رأى ما يصنع النساء أو ما صنع بعض النساء عند خروجهن إلى المساجد لمنعهن. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وأخذ من إنكار عبد الله على ولده تأديب المعترض على السنن برأيه، وعلى العالم بهواه، وتأديب الرجل ولده وإن كان كبيرا إذا تكلم بما لا ينبغي له، وجواز التأديب بالهجران. فقد وقع في رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد عند أحمد فما كلمه عبد الله حتى مات. وهذا وإن كان محفوظا يحتمل أن يكون أحدهما مات عقب هذه القصة بيسير. قال باب انتظار الناس قيام الإمام العالم.
هذه أو هذا الباب، هذه الترجمة يعني استشكلت في كتاب البخاري، انتظار الناس قيام الإمام العالم، ولذلك علق عليها الحافظ ابن حجر رحمه الله، وبين أن هذه الترجمة في بعض النسخ لا في كل روايات البخاري. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثتني هند بنت الحارث أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا إذا سلمنا من المكتوبة قمنا وثبت يعني رسول الله،
قمنا يعني قمنا منصرفات كما جاء في رواية ماضية، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث فترة بعد السلام ليمكن النساء من الانصراف دون أن يتزاحمنا مع الرجال أو دون أن يعترض يعني يعارضنا من قبل الرجال. نعم.
قال حدثتني هند بنت الحارث أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا إذا سلمنا من المكتوبة قمنا وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله. فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال.
وهذا ذكره في باب يعني كيف ينصرف الإمام، هل ينصرف عن يمينه وعن شماله في باب سابق، وبين في حديث هذه هند بنت الحارث القرشية كما ذكر ذلك الزهري، أو أنها نسبت إلى غير القرشيات، وقد عرفنا أن النسب لا يتفاوت لأن النسب الأخير هو أيضا من أنساب القرشيين الفراسية وسماها بالفراسية، لكن هنا في هذا الحديث أشارت أم سلمة رضي الله عنها إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم ينتظر قليلا حتى يقوم النساء وينصرفن، وخاصة في صلاة الفجر. وبين هنا أن في هذه الرواية أن النساء هن اللائي يبادرن بالقيام، ولعل ذلك يعني بعد أن علمهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأدب. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك حاء، وحدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. وقال حدثنا محمد بن مسكين قال حدثنا بشر أخبرنا الأوزاعي حدثني يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمي.
هذا هو الحديث الذي أشار إلى أنه حديث عائشة السادس أو السابع الذي جاء في مسألة الصبيان، فأشار هنا إلى أن الصبي يكون مع أمه في المسجد، فإذا بكى خفف النبي صلى الله عليه وسلم من تطويله في الصلاة شفقة على أمه. نعم.
وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل.
قلت يعني بشهود المساجد.
قلت لعمرة أو منعنا؟ قالت نعم.
يعني منعهن ما كان من النبي عليه الصلاة والسلام، وهي تريد أن تخبر بأن نساء بني إسرائيل منعنا من حضور المساجد لما أحدثنا من مخالفات شرعية. وهنا أشارت إلى مسألة أو ذكر في هذا الموضع مسألة، وهي أن موجب منعهن أن ابتلينا بكثرة الحيض التي تمنع من دخول المساجد. نعم.
قال ثم ذكر المصنف في الباب أحاديث في مطلق حضور النساء الجماعة ثم ذكر المصنف في الباب أحاديث في مطلق حضور النساء الجماعة مع الرجال، وهي حديث أم سلمة أن النساء كن إذا سلمن من الصلاة قمنا، وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد مضى الكلام عليه في أواخر صفة الصلاة، وحديث عائشة إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات.
فهذا دليل على أنهن كن يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ولا ينكر عليهن.
قال وقد تقدم شرحه في المواقيت. وحديث أبي قتادة رفعه إني لا أقوم إلى الصلاة الحديث، وفيه فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه.
أي ولم يأمر النساء بأن لا يحضرن إلى المساجد.
وقد تقدم شرحه في أبواب الإمامة. قال ابن دقيق العيد هذا الحديث عام في النساء، إلا أن الفقهاء خصوه بشروط، منها ألا تتطيب، وهو في بعض الروايات وليخرجن تفلات. قلت هو بفتح المثنات وكسر الفاء أي غير متطيبات،
في ضبط كلمة تفلات. نعم.
ويقال امرأة تفلة إذا كانت متغيرة الريح، وهو عند أبي داود وابن خزيمة من حديث أبي هريرة، وعند ابن حبان من حديث زيد بن خالد، وأوله لا تمنع إماء الله مساجد الله، ولمسلم من حديث زينب امرأة ابن مسعود إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمسن طيبا. انتهى. قال ويلحق بالطيب ما في معناه، لأن سبب المنع منه
من الروائح الطيبة أو من الزينة أو من الحلي. نعم.
ويلحق بالطيب ما في معناه، لأن سبب المنع منه ما فيه من تحريك داعية الشهوة كحسن الملبس والحلي الذي يظهر والزينة الفاخرة وكذا الاختلاط بالرجال. وفرق كثير من الفقهاء المالكية وغيرهم بين الشابة وغيرها، وفيه نظر،
يعني أنهم يمنعن النساء الشابات ويرخصون للعجائز. نعم.
قال وفيه نظر، إلا إن أخذ الخوف عليها من جهتها، لأنها إلا إن أخذ الخوف عليها من جهتها، لأنها إذا عريت مما ذكر،
نعم، يعني إذا خلت مما ذكر،
لأنها إذا عريت مما ذكر وكانت مستترة حصل الأمن عليها، ولا سيما إذا كان ذلك بالليل.
نعم.
وقد ورد في بعض طرق هذا الحديث وغيره ما يدل على أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، وذلك في رواية حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر بلفظ لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن.
فهذا الحديث نص على أن صلاتهن في بيوتهن خير من صلاتهن في المساجد.
أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة. ولأحمد والطبراني من حديث أم حميد الساعدية أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أحب الصلاة معك. قال قد علمت، وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجد الجماعة. وإسناد أحمد حسن.
هذا الحديث دل على أن كلما يعني خفت المرأة صلاتها وخصته فيما يخصها يكون أفضل من صلاتها في الأماكن التي هي أعم. نعم.
قال وإسناد أحمد حسن وله شاهد من حديث ابن مسعود عند أبي داود. قال وجه كون صلاتها في الإخفاء أفضل تحقق الأمن فيه من الفتنة، ويتأكد ذلك بعد وجود ما أحدث النساء من التبرج والزينة. ومن ثم قالت عائشة رضي الله عنها ما قالت وتمسك بعضهم بقول عائشة في منع النساء مطلقا وفيه نظر، إذ لا يترتب على ذلك تغيير الحكم لأنها علقته على شرط لم يوجد بناء على ظن ظنته
لأنها قالت لو علم يعني أو لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرى شيئا من ذلك. نعم.
بناء على ظن ظنته فقالت لو رأى لمنع، فيقال عليه لم يرى ولم يمنع، فاستمر الحكم حتى أن عائشة لم تصرح بالمنع، وإن كان كلامها يشعر بأنها كانت ترى المنع، وأيضا فقد علم الله سبحانه ما سيحدثنا فما أوحى إلى نبيه بمنعهن، ولو كان ما أحدثنا يستلزم منعهن من المساجد لكان منعهن من غيرها كالأسواق أولى. وأيضا فالإحداث إنما وقع من بعض النساء لا من جميعهن، فإن تعين المنع فليكن لمن أحدثت، والأولى أن ينظر إلى ما يخشى منه الفساد فيجتنب، لإشارته صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بمنع التطيب والزينة وكذلك التقيد بالليل كما سبق. قوله في حديث عائشة آخر أحاديث الباب كما منعت نساء بني إسرائيل، كما منعت نساء بني إسرائيل، وقول عمرة نعم في جواب سؤال يحيى بن سعيد لها يظهر أنها تلقته عن عائشة، ويحتمل أن يكون عن غيرها، وقد ثبت ذلك من حديث عروة عن عائشة موقوفا أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح، ولفظه قالت كنا نساء بني إسرائيل يتخذن أرجلا من خشب يتشرفن للرجال في المساجد.
معنى يتشرفن يعني
استعرض
يعترض يعني يتعرضن للنساء على أنها من الطوال، تتخذ يعني جزمة أو قبقاب من خشب حتى ترتفع وتظهر للرجال. نعم.
قال كنا نساء بني إسرائيل يتخذن أرجلا من خشب يتشرفن للرجال في المساجد، فحرم الله عليهن المساجد وسلطت عليهن الحيضة
نعم.
وهذا وإن كان موقوفا فحكمه حكم الرفع.
الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.